أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قد عرفنا فيما تقدم أن المفهوم ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، لأنه إما أن يمتنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزء، أو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين فهو الكل. وقد عرفنا أيضا أن الجزء الذي هو في مقابل الكل هو الجزء حقيقة، ولذلك يقال له الجزء الحقيقي. وهذا الجزء له خصوصيتان: الأولى امتناع فرض صدقه على كثيرين، والثانية أنه يندرج تحت كلي أوسع منه، لأن الكلية ينتزع من الجزئيات. ولذلك قلنا إن كل مفهوم يشترك مع الجزء الحقيقي في خصوصية واحدة من هاتين الخصوصيتين، وهي خصوصية الاندراج، فإنه يقال له جزئي إضافي، أي بالإضافة إلى ما فوقه بمعزل عما تحته. ولذلك فإن الجزئية الإضافية قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون كليا. وكذا عرفنا أن النسبة بين الجزء الإضافي والكلي هي كالنسبة بين الحيوان والطائر، وأن النسبة بين الجزء وبين الجزء الإضافي وبين الجزء الحقيقي هي كالنسبة بين الحيوان والإنسان. وعرفنا في آخر الدرس السابق أنه كثيرا ما يشتبه بين الكل وبين المشترك اللفظي، فإن كلا منهما عبارة عن شيء واحد مشترك في عدة أمور. فالمشترك اللفظي عبارة عن لفظ واحد له معان متعددة متباينة، والكل عبارة عن معنى واحد له أفراد ومصاديق متعددة. إذا اتضح كل ذلك فإن المفهوم الكلي ينقسم إلى قسمين: إلى مفهوم كلي متواطئ، وإلى مفهوم كلي مشكك. وذلك لأن الكلية وهو الذي ينطبق على أفراد متعددة، أو لا مانع من أن ينطبق على أفراد متعددة، هذا المفهوم إذا أريد تطبيقه على مصاديقه الكثيرة فلا يخلو، إما أن يكون انطباقه على هذه الأفراد بنحو واحد لا تفاوت فيه من حيث القلة أو الكثرة، أو من حيث الشدة أو الضعف، أو من حيث الأولية أو من حيث الأولوية. إما أن يكون انطباق المفهوم على أفراده بنحو واحد لا تفاوت فيه، أو أن يكون انطباقه على أفراده بنحو متفاوت. فإن كان المفهوم عند تطبيقه على أفراده بحيث يحصل تفاوت في الانطباق فيقال لهذا الكلي إنه كلي مشكك، لأن المفهوم ينطبق على أفراده بالتشكيك أي بالتفاوت. وأما إذا كان المفهوم عند تطبيقه على مصاديقه ينطبق عليها بنحو واحد من دون تفاوت فيقال له إنه متواطئ، والتواطؤ في اللغة يعني التوافق. فالمفهوم ينطبق إما أن ينطبق على إفراده بنحو متوافق من غير تفاوت في صدقه على أحد الأفراد، أو يكون هناك تفاوت. فهذه القسمة مبتنية على استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، فالكلي إما متواطئ وإما مشكك. مثال المفهوم المتواطئ البياض، فإن البياض مفهوم كلي وينطبق في الخارج على أفراد متعددة، ولكن وجود البياض في الثلج يغاير وجود البياض في العاج مثلا، فإن هناك تفاوتا بينهما في الشدة والضعف. وكذلك النور، فإن النور قد يكون ضعيفا في بعض الأفراد وقد يكون قويا في أفراد أخرى، فنجد أن النورية أو النورانية تنطبق على الأفراد بنحو مشكك، أي بنحو متفاوت. هناك تفاوت في صدق هذا المفهوم بين مصداق وبين آخر. ولذلك نجد أننا في اللغة نستطيع أن نقال إن هذا أبيض من ذاك، وصيغة أفعل إنما تستعمل للمفاضلة بين شيئين عندما يتفاوتان زيادة ونقصا، ضعفا وشدة، قلة وكثرة. وهذا بخلاف مفهوم الإنسان، فإنه مفهوم كلي ينطبق على أفراد كثيرة في الخارج، ولكن انطباقه على هذه الأفراد يكون بنحو واحد. ولذلك لا يقال إن زيدا أكثر إنسانية من عمرو إلا بذاك المعنى الأخلاقي، ولكن الإنسانية بمعناها الحقيقي وهي الحيوانية الناطقية لا تتفاوت بين فرد وبين آخر. فنجد أن المفهوم تارة ينطبق على أفراده بنحو واحد من دون تفاوت، فهذا هو المتواطئ لأن الانطباق كان بنحو موافق بين الجميع، وإما أن ينطبق على أفراده مع نحو من أنحاء التفاوت. وأنحاء التفاوت أربعة: الأول التفاوت في الشدة والضعف، كما يقال إن البياض في هذا الفرد أشد من البياض في ذاك الفرد، أو إن النورية يعني من النور، هذا هو الاشتقاق الصحيح، في هذا الضوء أضعف منها في الضوء الآخر. فهذا هو النحو الأول من أنحاء التفاوت. النحو الثاني التفاوت في القلة والكثرة كمفهوم العدد، فهو مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، إذ ينطبق على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة وهكذا، ولكن انطباق مفهوم العدد على الاثنين ليس بنفس النحو الذي ينطبق فيه على الثلاثة، إذ يوجد تفاوت بينهما في القلة والكثرة، لأن القلة إنما هي قلة في العدد والكثرة إنما هي كثرة في العدد، فهذا تفاوت في القلة والكثرة. النحو الثالث من أنحاء التفاوت كمفهوم الوجود، وهو التفاوت في الأولوية، فإن الوجود وإن كان حيثية الاشتراك كما عرفنا في الدروس السابقة، ولكن هذا المفهوم أشد أو أولى في طرف العلة منه في طرف المعلول. فكل من العلة والمعلول وإن كانا يتصفان بالوجود إلا أن اتصافهما بهذا الوصف ليس على درجة واحدة وبنحو موافق، لوضوح أن المعلول لما كان لا ينوجد من دون العلة، فالوجود أولى في العلة من الوجود في المعلول. فيقال إن جميع الممكنات ينطبق عليها مفهوم الوجود بنحو موافق، يعني بنحو متواطئ، ولكن إذا نظرنا إلى العلة فنجد أن وجود العلة أولى من وجود المعلول، لأن العلة لا تحتاج في وجودها إلى موجد، والمعلول يحتاج في وجوده إلى موجد، وما لا يحتاج أولى بالوجود مما يحتاج. هذا يقال له التفاوت بالأولوية، أي الاقتضاء، فإن اقتضاء واجب الوجود للوجود أولى من اقتضاء ممكن الوجود للوجود. ليه؟ لأن واجب الوجود هو الذي ذاته تقتضي الوجود، لا يمكن سلخ الوجود عن ذاته، وهذا بخلاف ممكن الوجود، ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا تقتضي الوجود بدليل أنه لم يكن موجودا من قبل، لو كانت ذاته تقتضي الوجود لازم أن يكون موجودا منذ الأزل، ولا تقتضي العدم لأنه سوف يفنى فيما بعد، فذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وعندما تنوجد ذاته فلأن ذاتا ما وراء هذه الذات هي التي اقتضت وجوده. فيقال إن مفهوم الوجود ينطبق على المعلول وعلته بنحو متفاوت، وهو التفاوت في الأولوية. وعندنا تفاوت آخر رابع، هو التفاوت في الأولية، مش الأولوية، الأولي، الأول نسبة إلى الثاني، وذلك كمفهوم البياض في الأبيض وفي الحائط. فمفهوم البياض ينطبق على الأبيض نفسه لأن الأبيض أبيض جيد، ولكن البياض لا بد أن يكون موجودا أولا وبالذات للأبيض ليصح بعد ذلك أن ينوجد في الحائط الأبيض. فيقال إن وجود البياض لنفسه يحصل أولا قبل وجود البياض لغيره، وهذا تفاوت في الأولية، لأن وجود البياض لنفسه يحصل أولا وبالذات، وليس وجود البياض لنفسه علة لوجود البياض للحائط، وإلا البياض موجود لنفسه دائما وقد لا يكون الحائط أبيضا. فليس التفاوت ها هنا تفاوتا بالأولوية، وإنما هو تفاوت بالأولية. فالمراد من الأولوية الاقتضاء، والمراد من التفاوت بالأولية ما يحصل أولا ولو لم يكن علة لما يحصل ثانيا. شوف مثال ذلك أو نظير ذلك، وإلا لا أريد أن أأتي بمثال حقيقة. عندما تقول الحائط والبياض الذي على الحائط، الحائط ليس علة لاتصافه بالبياض، إذ قد يتصف، قد ينوجد الحائط ويكون أسودا، ولكن حتى ينوجد البياض على الحائط لابد أن ينوجد الحائط في رتبة سابقة. فيقال إن الحائط لا اقتضاء فيه للبياض، فلا يوجد أولوية، ولكن الحائط أول لابد أن يحصل أولا لكي يتحقق فيه العرض أي البياض ثانيا. هذا معنى هذا التنظير فقط للأولية والأولوية. إذا اتضح ذلك نرجع إلى مفهوم التشكيك، نقول هو الكل الذي ينطبق على فرد وآخر، ولكن انطباقه على أحد الأفراد سوف يكون سابقا على انطباقه على الأفراد الأخرى، كالبياض بالنسبة إلى نفسي، إلى نفسي، إلى ذات الأبيض، لابد أن يكون الأبيض متصفا بالبياض بأن يكون البياض من ذاتياته حتى يصح فيما بعد أن يصدق البياض على بياض الحائط وبياض القطن وبياض غيره. تمام؟ وأما التفاوت بالأولوية فالمراد التفاوت بالاقتضاء بأن يكون المفهوم بحيث ينطبق على فردين وأكثر، ولكن انطباقه على أحد الأفراد سوف يكون هو الذي يوجد انطباقه على الأفراد الأخرى، كمفهوم الوجود انطباقه على واجب الوجود هو الذي سمح بانطباق مفهوم الوجود فيما بعد على سائر الممكنات. كيف كان التفاوت أو المفهوم لا يخلو، أو أي مفهوم الكلي لا يخلو، إما أن ينطبق على أفراده الكثيرة بنحو واحد لا تفاوت فيه، أي بنحو متوافق، فهذا هو المفهوم المتواطئ، وإما أن ينطبق على أفراده بتفاوت بواحد من أنواع التفاوت الأربعة، فيقال لهذا المفهوم إنه مفهوم مشكك لأنه ينطبق على أفراده بالتشكيك، وإنما سمي المفهوم المشكك مشككا لأن هذا النوع من المفاهيم الكلية كثيرا ما يقع فيه الخلط، وكثيرا ما يشتبه الناظر بين كونه كليا وبين كونه مشتركا لفظيا، لأن الناظر إلى البياض عندما ينظر إلى البياض ويقف على هذا التفاوت بين أحد الأفراد والآخر، فكثيرا ما يشك في أن هذا التفاوت هل هو داخل في حقيقة المفهوم أو ليس داخلا في حقيقة المفهوم، فكثيرا ما يلتبس عليه الأمر فيتوهم أن لفظ البياض مشترك لفظي بين معنيين متباينين، لأنه عندما نظر إلى البياض الأول وجده أشد، وإلى البياض الثاني وجده أخف أو أضعف، فوجد أن هناك تغايرا بين المعنيين، وإنما يشتركان في اللفظ الواحد، والمشترك اللفظي هو لفظ واحد يشترك بين معان متعددة. ومن هنا سمي المفهوم المشكك مشككا لأن الناظر كثيرا ما يشك في هذا القسم من أقسام الكل، فيتوهم كونه لفظا مشتركا. والحاصل أنه كلما كان هناك تفاوت في انطباق المفهوم بين فرد وآخر، ولنأخذ مثالا لذلك النور القوي والنور الضعيف، معنى أن يكون هناك تفاوت هو أن النور في أحدهما أشد من النور في الآخر، وهذا التفاوت هذه الدرجة من الشدة هنا والدرجة من الضعف هناك لا يخلو، إما أن تكون دخيلة في تحقق أصل المفهوم أو لا تكون دخيلة في تحقق أصل المفهوم. إذا كانت دخيلة في أصل المفهوم فصار هذه الشدة صارت جزءا من المعنى في الفرد الأول، والضعف صار جزءا من المعنى في الفرد الثاني، فحينئذ يقال إن هذا اللفظ مشترك بين معان متباينة، لأن المعنى الأول عبارة عن النورية التي معها تلك الدرجة من الشدة، والمعنى الثاني صار عبارة عن النورية التي معها تلك الدرجة من من الضعف. ولذلك صار هذا المعنى صار يباين هذا المعنى الآخر، وصورة الفرد الأول لا تنطبق على صورة الفرد الثاني، فصارت هذه المعاني جزئية وصارت متباينة. جيد. وحينئذ فاللفظ إنما يقال وينطبق عليها بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن شدة النور في النور الأول والضعف في النور الثاني هذه ليست مأخوذة في المفهوم، ليست داخلة في أصل المفهوم. فحينئذ مفهوم النور ينطبق على النور الأول كما ينطبق على الفرد الثاني من أفراد النور، لأن الشدة والضعف ليست من عوارض المفهوم، ليست من صفات المفهوم. ولذلك فإن النسبة هي نسبة الكل إلى أفراده، إلى جزئياته الواقعة تحته. إذا اتضح ذلك فلنعلم أن الشدة والضعف والقلة والكثرة لا يمكن أن تكون دخيلة في تحقق المفهوم. ويشهد لذلك أن الشدة لو كانت دخيلة في تحقق النور لما كان النور الضعيف نورا، ولو كان الضعف مأخوذا في حقيقة النور لما كان النور القوي نورا. فهذه الشدة والضعف والقلة والكثرة لا يمكن أن تكون دخيلة في المفهوم، يعني في الصورة الذهنية. تمام. ومعنى أنها لا يمكن أن تكون من خصائص المفهوم أنها لا يمكن أن تكون من صفات الماهية. ما هو المراد من الماهية؟ هي تلك الصورة التي تحصل في ذهنك عندما أسألك بما هو. فإذا كانت الشدة والضعف لا يمكن أن تكون دخيلة في تحقق المفاهيم، إذن فلا يمكن أن تكون الشدة، لا يمكن أن تكون هذه الدرجة من خصائص الماهية. إذن هي من خصائص أي شيء؟ من خصائص الوجود. ومن هنا يبدأ النزاع في مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، ومن هنا يبدأ البحث في أن الأصالة يجب أن تكون للوجود، لأن هذا التفاوت موجود في الخارج أو لا يوجد هذا التفاوت، وهذا التفاوت لا بد له من منشأ، ولا يمكن أن يكون منشأه الماهيات، إذن فلا بد منشأه الوجود. كيف كان؟ لا أريد أن أطيل، هي فقط جملة من الأمور التي تمهد لأبحاث قادمة. جملة المطلب أن المفهوم الكلي إن كان ينطبق على أفراده بنحو واحد فهذا هو المتواطئ، وإن كان ينطبق على أفراده بنحو متفاوت فهذا هو المشكك. والتفاوت على أربعة أنحاء، إما تفاوت في الكثرة والقلة أو في الشدة والضعف أو في الأولية أو في الأولوية. جيد. وأن المفهوم المشترك، المفهوم المشكك إنما سمي مشككا لأن الناظر كثيرا ما يشك في أن هذا المعنى، هل هو هذا المفهوم، هل هو لفظ مشترك أو أنه مشترك معنوي، ولذلك سمي تشكيكا. وقد عرفنا متى يكون المفهوم كليا مشككا ومتى يكون عبارة عن لفظ مشترك، لأن هذا التفاوت إن كان دخيلا في تحقق الصورة، تحقق الماهية، فهذا يعني أن أحد المعنيين صار مباينا للمعنى الآخر، وبالتالي فإن اللفظ عندما ينقسم إليهما فهي كقسمة اللفظ المشترك إلى معانيه متباين. أما إذا جعلنا الشدة والضعف وسائر أنحاء التفاوت من خصائص الوجود، يعني من خصائص المصداق في الخارج، تمام، فهذا يعني أن المفهوم باق على حاله، فينطبق على الجميع بنحو واحد. ولذلك يأتي معكم في الفلسفة لا تشكيك في الماهيات ولا في المفاهيم، حتى هذا التقسيم ليس صحيحا. وإنما التشكيك وين؟ التشكيك هذا الاختلاف إنما هو من خصائص الوجودات، من خصائص المصادق، ليس من خصائص المفاهيم. ليش؟ الآن نحن قلنا حتى يكون المفهوم مشككا ولا يكون لفظا مشتركا يجب أن يكون التفاوت من أي جهة؟ لاحقا غير داخل في خصوصية الصورة الذهنية. جيد؟ الشدة والضعف ليست دخيلة في أصل مفهوم النور، وإنما هي من خصائص المصداق. جيد؟ إذا التزمنا بذلك فمفهوم النور عندما نطبقه على أفراد ينطبق بنحو واحد أو لا؟ ينطبق بنحو واحد، لا تفاوت فيه، لأن التفاوت إنما هو بحسب حسب المصداق. جيد؟ مشكلة، والله مشكلة تدريس. على كل حال، طيب هذا تمام الكلام في المطلب. بقي عندنا مسألة واحدة وتنبيه أخير في المقام قبل أن نقرأ. هل يصح أن يقال إن الجزء ينقسم إلى قسمين، إلى جزئي حقيقي وجزئي إضافي أو لا؟ الجزئي على قسمين، إما جزئي حقيقي وإما جزئي إضافي. قد ينسبق إلى الذهن جواز مثل هذا التقسيم، إلا أن هذا التقسيم تقسيم صوري، يعني هو تقسيم بالصورة بالشكل وليس تقسيما في الحقيقة وفي المضمون. والسبب في ذلك أن الجزء الحقيقي يوجد بينه وبين الجزء الإضافي علاقة طولية لا علاقة عرضية، والأقسام يجب أن تكون في عرض واحد. بعبارة أدق، إن المقسم يجب أن يكون واحدا في كل أقسامه. فإذا قلنا إن الكلمة اسم وفعل وحرف، فهذا يعني أن معنى الكلمة المأخوذ في المقسم يجب أن يكون موجوداً في القسم الأول وفي القسم الثاني وفي القسم الثالث بنحو متوافق، يعني بنحو متواطئ. إذا أخذنا ونظرنا إلى هذا التقسيم، الجزئي إما حقيقي وإما إضافي، فحتى يكون هذا التقسيم صحيحا كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لا شوف هنا الكلمة التي هي موجودة في ضمن الاسم، يعني قول مفرد، لفظ موضوع لمعنى مفرد، هي بنفسها المعنى الموجود في ضمن الفعل، وهي بنفسها المعنى الموجود في ضمن الحرف. ليش؟ لأما عرفنا من أن القسم دائما عبارة عن المقسم وزيادة. جيد، وهنا نجد أن المقسم مأخوذ في حقيقة كل واحد من هذه الأقسام. الآن إذا رجعنا إلى هذا التقسيم، الجزء إما حقيقي وإما إضافي، حتى يكون هذا التقسيم صحيحا لا بد أن يكون معنى الجزء المجعول مقسما واحدا في كلا القسمين، وهذا في غاية الاستحالة.
الإضافة كلي.
ها؟ نعم، لأن هذا من جهة، وثانيا لأن الإضافة قد يكون كليا، فكيف يندرج تحت الجزء؟ وثالثا وهو الأهم، إن هذا الكلام ليس إلا اشتباها بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنى، يعني وبين الكلي. ليش؟ لأن صاحب هذا التقسيم قد التبس عليه الأمر، فجعل ما هو مشترك بالاشتراك اللفظي مشتركا بالاشتراك المعنوي، لأن الجزئي الحقيقي والجزء الإضافي لا يشتركان إلا في اللفظ، في لفظ الجزئي، في أنه يطلق عليه لفظ الجزئي، فهو مشترك لفظي يحتاج إلى قرينة، والحقيقي والإضافي ليس إلا قرينة، جيد، لتمييز أحد المعنيين عن معناه الآخر المباين له، وليست العلاقة بينهما علاقة كلي وجزئي. فهذا القول، هذا التركيب، هذا الكلام، وهو أن الجزئي إما حقيقي وإما إضافي، هذا من الخلط بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنى. شوف، فكثيرا هي الموارد التي يقع فيها، تقع فيها مثل هذه الشبهة الناشئة من الخلط بين الكل وبين المشترك اللفظي. فيقال إن نسبة الجزئي إلى الحقيقي والإضافي ليست هي النسبة الكلي إلى جزئياته، يعني ليس مشتركا معنويا، وإنما هي نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتعددة. تشوف الآن مثلا تقول العين إما باكية وإما جاهلة. هذا الكلام وإن كان في صورة تقسيم، صورة تقسيم، ولكن هذا ليس تقسيما حقيقة، لأن التقسيم حتى يصح لابد أن يكون المقسم، شو يعني المعنى المأخوذ في المقسم منحفظا في كل واحد من الأقسام، يعني لابد أن يكون هناك اشتراك بين الأقسام في معنى من المعاني، وأن يكون هذا المعنى المقسم موجودا في الأول كما هو موجود في الثاني بنحو لا تفاوت فيه، مع أن الباكية والجارية لا يوجد بينهما اشتراك في المعنى، وإنما يشتركان وين؟ في خصوص اللفظ، فقط في اللفظ، لا اشتراك بينهما في المعنى أساسا، جيد؟ ولذلك يقال إن نسبة العين إلى الباكية والجارية ليست نسبة الكل إلى جزئياته، إذن هذا التقسيم صورة تقسيم، وإنما هي نسبة اللفظ إلى معانيه المتباين، وإذا كانت متباينة كيف تجعلها تحت مقسم واحد؟ ومعنى أنك تجعلها تحت مقسم واحد أنها تشترك في هذا المقسم، ومعنى أنها متباينة أنها لا تشترك في شيء. جيد، هذا من جهة. هنا عندما يقال إن الجزئي إما حقيقي وإما إضافي، هذا ليس تقسيما للجزئي إلى قسميه، لأن الأقسام يجب أن تكون في عرض واحد، ولأن الجزء الإضافي قد يكون كليا، فكيف يندرج تحت الجزء؟ ولأنه ما هو المراد من الجزء المأخوذ مقسما؟ عندما نقول الجزء إما حقيقي وإما إضافي، ما هو مرادكم من الجزء الذي في المقسم؟ إذا كان مرادكم منه الجزء الحقيقي، قد انقسم الجزء الحقيقي إلى حقيقي وإضافي. إذا كان مرادكم الجزء الإضافي، فقد انقسم الإضافي إلى حقيقي وإضافي، كيف ينقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ تمام. وإذا كان مرادكم منه شيء آخر، فلا بد أن تصورنا ذلك الشيء الآخر، لم نعرف أن هناك نوعا ثالثا من أنواع الجزئي. تمام. إذا ما هو مرادكم؟ قالوا المراد لفظ الجزئي، هذا اللفظ يطلق على معنيين، لا أن هناك معنى ونريد أن نحصصه إلى حصتين. فموهم انقسام الجزئي إلى حقيقي وإضافي هو الخلط بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي. المشترك اللفظي يقال هو لفظ ينسب إلى معانيه المتباينة، المشترك المعنوي هو معنى ينسب إلى أفراده المتعددة. وحتى نستأنس بهذا المطلب، نأخذ تطبيقا من تطبيقاته الفقهية. في بعض الكتب وفي كثير من الكتب يقال الماء، في أحكام الماء في الفقه يقال الماء إما مطلق وإما هل هذا التقسيم هو تقسيم اللفظ المشترك إلى معانيه المتباين، وبالتالي هذا ليس تقسيما، جيد، أم أن نسبة نسبة الماء إلى المطلق والمضاف هي نسبة الكل إلى جزئياته، يعني يكون التقسيم تقسيما. جيد، ما هو الفارق؟ التفت، هل الماء عبارة عن معنى واحد موجود في المطلق وفي المضاف؟ جيد، غاية ما في الأمر أن الماء المطلق له زيادة، هو المقسم وزيادة، والمضاف هو المقسم وزيادة، أو أن الماء لفظ يشترك بين معنيين متباينين.
مش من قبل كل المشكك هيدا من ناحية الكفرة.
إن قلتم، التفت، إن قلتم، جيد، إن هذا التقسيم تقسيم حقيقي، ونسبة الماء إلى المطلق والمضاف هي كنسبة الكل إلى جزئياته، فالحكم عندما يعرض على الكل يصدق على جميع جزئياته. جيد، طيب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. جيد، فهذه الآية حكمت بطهورية الماء، يعني بمطهرية الماء، طهورا يعني مطهرا، تمام. جيد، طيب، التفت، عندنا حكم وهو أن الماء مطهر. فإن قلتم إن الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف انقساما حقيقيا، فالمضاف حصة من حصص الماء أو لا؟ حصة من حصصه، فكما أن والماء مطهر، فيصدق على المطلق أنه ماء فيكون مطهرا، ويصدق على المضاف أنه ماء فيكون مطهرا، ولكن المضاف وإن كان طاهرا في نفسه ولكنه لا يطهر من الحدث ولا من الخبث. ليش؟ قالوا لأن هذا التقسيم ليس كنسبة الكل إلى جزئياته، وإنما هو نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، لأن الماء المضاف لا يطلق عليه ماء إلا في الاصطلاح. جيد، فحقيقة الماء هي أنه يكون مطلقا لا أكثر. جيد، وهذا الماء المضاف لا يطلق عليه أنه ماء. شوف، ما هو ليش سمي مضافا؟ مش لأنه ماء وقد أضيف إليه شيء. الماء المضاف ليس عبارة عن الماء الذي يضاف إليه مادة، لا لا، الماء المضاف، التفت، هو الماء أو هو الشيء الذي لا تستطيع أن تسميه ماء إلا إذا أضفت قيدا. الإضافة مش إضافة حد مادة على الماء، مش إضافة سكر أو وحل أو 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 ملح على الماء، لا، الإضافة هي إضافة قيد، إضافة لفظ، ولذلك سمي مضافا. هو الشيء الذي لا يمكن أن تسميه ماء إلا إذا أضفت إليه قيدا، كما الورد. شوف، ماء مضاف يعني إذا ما أضيف له قيد الورد، مش أضيف له ورد في الخارج، هذا هو الماء المضاف، ولذلك كان مثل ماء البحر ماء مطلقا، وأن أضيف إليه في الخارج مادة الملح، ولكن حتى يسمى ماء لا تتوقف تسميته على إضافة قيد البحر. ولذلك تستطيع أن تقول ماء البحر، ولكن تستطيع أن تقول ماء أيضا من دون توقف. ولذلك فإن هذا الماء المضاف ليس ماء حقيقة، لأنه حتى تسميه ماء فهذه التسمية مجازية تحتاج إلى قرينة، وهي قولك ماء الورد، ماء الزهر، ماء إلى آخره، تمام. ولذلك فالماء المضاف ليس ماء ولا يشترك مع الماء المطلق في شيء، فهما معنيان متباينان وقد اشتركا في لفظ واحد. ولذلك حكم الفقهاء بأن الماء المضاف ليس مطهرا. ليش؟ لأنه ليس مشمولا لحكم الماء في الآية الكريمة. ليش؟ لأن نسبة الماء، نسبة اللفظ إلى معاني، هي كنسبة اللفظ إلى معانيه المتباينة، وبالتالي فإن كلمة الماء في الآية الكريمة تنصرف إلى المطلق، تنصرف إلى الفرد الأكمل. جيد؟ كيف كان؟ لأن ليش؟ لأن الماء الآخر حتى يسمى ماء لابد أن تضيف كلمة، والآية لم تضف كلمة. طيب، فقط أتينا بهذا التطبيق حتى يكون في البحث أنس في أنه كيف تستعمل مثل هذه المسائل المنطقية أو هذه الشبهات، كيف نستعين على معرفة الشبهات. إذن كثيرا ما ترد الشبهات من صورة التقسيم التي نرتكبها، إذ نقول العين إما وإما، إما باكية وإما جاري، هذه الصورة اللفظية هي صورة تقسيم، فتوهم أن يكون هناك مقسم وأن يكون هذا المقسم منحلا إلى حصتين، معنى النسبة ليست نسبة الكل إلى جزئي، ليست نسبة الكل إلى جزئيات، بل نسبة اللفظ الواحد إلى معانيه المتباينة. نقرأ هذا المقدار. نحن كان عندنا قراءة من الدرس السابق. قال قدس السر: الجزء الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء. شوف، الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء الحقيقي. شوف، ثم قال: وهنا اصطلاح آخر للجزء. إذن يعني أن لفظ الجزء قد وضع بوضع أول للجزء الحقيقي، ووضع بوضع آخر نقل إلى معنى آخر. فاللفظ مشترك بين معان متباينة لأنه منقسم إلى حصتين. قال: وهنا اصطلاح آخر للجزء يقال له الجزء الإضافي. ليش سمي إضافيا؟ قال: لإضافته إلى ما فوق. هذا وجه التسمية. ولماذا نحتاج إلى القيد؟ حتى نميز بين، لأن اللفظ المشترك يحتاج إلى قرينة معينة، ولذلك لابد أن تقول حقيقي أو إضافي. أما إذا قلت جزئي فقط فلابد أن ننتقل إلى الجزء الحقيقي، لأنه هو المعنى الأول. جيد؟ طيب، ومع ذلك قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه. توضيحه أنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة. كثيرة هي الخطوط المستقيمة في الخارج. وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق، شوف نظرية التقشير، حتى الكليات يمكن أن تقشر لانتزاع كليات أوسع منها. طيب، وألغينا ما بينهما من الفروق، يعني ألغينا خصوصية الانحناء وخصوصية الاستقامة، لا يبقى عندنا إلا خصوصية الخط، ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين يصدق على جميع أفرادهما، وهو مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين، شوف، كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه، يعني نسبة الكل إلى جزئياته. يعني يصح أن نقول إن الخط على نحوين، مستقيم ومنحني، فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئياً، فالكل الصغير يعني الدائرة الأضيق بالإضافة إلى الكل الكبير، يعني الخط المستقيم بالإضافة إلى مطلق الخط، جيد، بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئياً، ولكن جزئي إضافة إلى ما فوقه، لا بالإضافة إلى ما فوقه وإلى ما تحته معا. فالكل الصغير أيضا بالإضافة إلى الكل الكبير كالجزء من جهة النسبة، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، لأنه في نفسه كلي حقيقة. ومن هنا عرفنا أن هذا ليس قسما ثالثا للتقسيم. وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا، يعني هو وإن كان جزئيا إضافيا حقيقيا يصدق عليه أنه جزئي إضافي أيضا. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم، والجسم بالقياس إلى الجوهر. أما الجوهر كمفهوم كلي هذا لا يندرج تحت شيء، فهو كلي ولا يصدق عليه أنه جزئي إضافي. إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه الأخص من شيء أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. تمام، سواء كان جزئيا حقيقيا أو كان كليا حقيقيا. قال: ينقسم الكلي إلى المتواطي والمشكك. طبعا من هنا يعلم لما كان المفهوم الجزئي لا ينقسم إلى هذا التقسيم، لأن المفهوم الجزئي لا ينطبق إلا على فرد واحد، فلا معنى للتفاوت ولا معنى للتوافق، لأن التوافق إنما هو بين فرد وآخر، والتفاوت بين فرد وآخر، فلا معنى لمثل هذا التقسيم في الجزئي. جيد، ولذلك اختص التقسيم بالكل. أعتقد أنني في الشرح استطربت كثيرا اليوم، بحيث شوشت لكم البحث، خاصة عندما تعرضت لأصالة الوجود. اختزلوا هذه الأمور إذا كانت تعيق الوضوح. قال: ينقسم الكلي إلى، وإن استطعتم أن تختزلوها، ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد، في نفس صدق المفهوم عليها. الذهبية في الذهب الأول هي نفس الذهبية في الذهب الثاني. كيف؟
لا، في ذهب عيار 24 وذهب عيار 27. مفهوم الإنسانية هو إنسان، يعني مش هتغير الإنسان.
جيد، سأسلم معك جدلا، لأنه حقيقة حقيقة لا يوجد تفاوت
مضاف
لا بين الذهب ولا بين الإنسان ولا بين البياض ولا بين غيره. جيد، هذا التفاوت من خصائص الوجود. إذا كان من وإذا كان من خصائص الوجود فالمفهوم ينطبق على أفراده بنحو واحد، لأنه لا يخلو. التفت، لا يخلو. إما أن نجعل التفاوت من خصائص المصداق أو من خصائص المفهوم. إذا جعلنا التفاوت من خصائص المصداق فلم يعد هناك مفهوم مشكك، إذ صار المفهوم ينطبق على أفراده بنحو واحد. والتشكيك لاحق وين؟ من خارج، من الوجود، من خصوصية الوجود من الخارج. تمام؟ إذا استطعتم. جيد، طيب، هذا إذا كان التفت، إذا كانت التفاوت من خصائص المصداق. أما إذا كان التفاوت من خصائص المفهوم فصار اللفظ مشتركا ولم يعد كليا. فعلى كل تقدير لا يوجد مفهوم مشكك، لأن التفاوت إن كان من خصائص المصداق فالمفاهيم كلها متواطئة والتشكيك من الوجود، وإن كان من خصائص المفهوم فصارت المعاني شو؟ متباينة، فصار التقسيم تقسيما صوريا، وصارت نسبة اللفظ إلى هذه المعاني كنسبة لفظ العين إلى معانيها المتباينة. جيد، كيف كان؟ ولا نناقش كثيرا في المثال، المسألة صارت واضحة. جيد، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليها، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، ولا أشد ولا أكثر. شوف، أولى، هذا التفاوت بالأولية ولا الأولوية؟ بالأولوية، أولى. جيد، طيب، ولا أشد، تفاوت بالشدة والضعف، ولا أكثر،
عدم
بالعدد، ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. أشار إلى التفاوت بالأولية، إذ لو كان أنواع، لو كان التفاوت في أنواع ثلاثة، لو كان منحصرا بأنواع ثلاثة لم يكن معنى لقولي ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير الإنسانية، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير، هذه أشياء غير الإنسانية وما إلى ذلك، وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. ومثل هذا الكلي المتوافقة أفراده، ومثل هذا الكلي المتوافقة أفراده في مفهومه يسمى الكل المتواطئ، أي المتوافقة أفراده فيه. والتواطؤ هو التوافق والتساوي. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية، شوف، أو التقدم، شوف، الأولية يعني. تمام، فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض، وعدد الألف أكثر من عدد الماء، وكل منهما عدد، هذا تفاوت في القلة والكثرة. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدما على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، متقدم عليه بشو؟ بنفس وجوده. جيد، لا أنه تقدم عليه بعارض آخر خارج عن المفهوم. وكل منهما وجود، وهذا الكلي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكل المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. لا تشكيك إلا في الوجود. جيد، كيف كان؟ قال المفهوم والمصداق. طبعا تقدم معنا هذا البحث، ولكنه جعله توطئة للدخول في درس جديد يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.